والآخرين وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد يا مولاي يا أبا عبد الله هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما وأنا فيه ضيفكما فضيفاني وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما وأنا فيه من جواركما فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين على نعمه جميعا، سيما نعمة الإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخوتنا المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم، وأنتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة وتفسير آية أخرى من سورة غافر المباركة. أيها الأكارم، نبدأ البرنامج بتفسير الآيات 69 حتى 72 بعد الاستماع إلى تلاوتها، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.
أيها الأكارم، تعرضت هذه السورة في ثلاثة مواضع للجدال بغير حق. ففي الآية 35 وصفه بأنه ذنب كبير وأنه سبب لختم على القلب، وفي الآية 56 بيّن أن سبب الجدال بغير حق صفة التكبر التي هي في صدر المجادل. وفي الآية 69 تعرض لحال المجادلين وأنهم من أهل الانحراف وممن ضل السبيل. أما الاطلاع على تاريخ المعاندين من الأمم السابقة أيها الأفاضل، هو وسيلة للاعتبار وسبب لسكينة الأمم المعاصرة، كما أن الجدال في آيات القرآن سبب للضلال والضياع. تشير هذه الآيات عزيز المستمع إلى ذكر صفات وخصائص القيامة وأنواع العذاب الإلهي عن طريق الوحي، سببا للحذر ولتربية النفوس وتقواها. تعلمنا هذه الآيات أولاً الإنذار له تأثيره الإيجابي في العمل التبليغي، ثانياً عندما يرى المعاندون العذاب يدركون مدى انحرافهم، ثالثاً الجدال مع الحق والتكذيب به موجب للوقوع في أنواع من العذاب، ورابعاً تكبر الإنسان في هذه الدنيا سوف يتبدل في الآخرة ذلا.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
أما الآن أحبتنا الأكارم نستمع وإياكم إلى تلاوة الآيتين 73 و74 من سورة غافر المباركة.
ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين.
تبين هاتان الآيتان أيها الأكارم أن يوم القيامة هو يوم انكشاف الحقائق وبطلان الشرك، كما تشير إلى أن كل ما عدا الله سوف يصاب بالفناء، كما تبين الآيتان بأن مظاهر يوم القيامة تؤدي إلى صدمة في نفوس المشركين، فتارة يقولون ضل عنا ما كنا ندعوه، وأخرى يقولون لم نكن ندعو أحدا. كما أن الله عز وجل لا يضل أحدا بلا سبب، فالضلالة الإلهية عقاب لكفر مسبق.
لا إله إلا الله.
والآن أيها الإخوة الأفاضل نشنف أسماعنا باستماع تلاوة الآيتين 75 و76 من سورة غافر.
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
أيها الأحبة، في علم اللغة الفرح هو السرور الطبيعي، والمرح هو السرور الزائد عن الحد والذي يكون بسبب الغرور، كما أن المثوى هو مكان الإقامة الدائم والمستمر، أي المكان الأبدي والخالد. فالإسلام عزيزي المستمع دين الفطرة، ولا يقف أمام فرح الإنسان لأنه حالة غريزية طبيعية في الإنسان، وما يقف أمامه الإسلام وينهى عنه هو الفرح والسرور في غير موضعه، ويبين القرآن ذلك في مواضع عدة، منها الآية 81 من سورة التوبة والآية 26 من سورة الرعد. تعلمنا هاتان الآيتان أولاً لابد من أن نبين للمذنب سبب ما يلحق به من جزاء وعقاب لكي لا يطالب بذلك، ولتحذير الآخرين من عاقبة بعض الأعمال. ثانياً الفرح في غير موضعه سبب للعذاب الإلهي. ثالثاً لابد وأن يكون الفرح على أساس الحق وبمدى عدم الغفلة وفي ظل التوحيد. رابعا الفرح الذي نشهده اليوم والذي يقوم على أساس التعدي والقتل والسلب والاستهانة بالقيم والمقدسات سوف ينقلب إلى أغلال وسلاسل وجر فاعليه إلى جهنم وإذلالهم وإهانتهم. وخامسا الفرح إذا كان بالحق فهو ممدوح، ولكن ما هو مذموم الفرح الذي يعتمد على الباطل. إخوتنا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، فشكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا إلهي تمسح عطفك وادري ما تبخل علي، وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع لي.
يا إلهي تمس عطفك وادري ما تبخل علي، وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي.
عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت، رحمة منك ارتجيها وبصلاتي ذنوب طاحت. عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت، رحمة منك ارتجيها وبصلاتي ذنوب طاحت. الذنب كلش كبير وانت تغفر يا قدير، احفظني من شر البلية وادري ما ترجع إلي.
يا إلهي تمس عطفك وادري ما تبخل علي، وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي.
عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي، عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب. عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي، عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب. عبدك وجيتك أطيع أجل همي يا مطيع، روحي ملكك مو إلي وادري ما ترجع إلي.
يا إلهي تمس عطفك وادري ما تبخل علي، وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا صباحي بنطقه تبلده، وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلده، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه مخلوقات، وجل عن ملاءمة كيفيات، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد علم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم علي خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومساري. مثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرك وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأهله الطيبين الطاهرين. ومن أعيان الصادقين المرحوم الشهيد صيفي الشيباني زاد الله أجره ورفع من درجاته. صيفي الشيباني هو من ضحايا الهجمة المسعورة التي تفاقمت ضد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. صيفي الشيباني من الأبطال الأوائل الثابتي القدم الذين صبروا على حر السيف ومرارة الموت لإيثارهم ولاء الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه على كل شيء. فمن هو صيفي الشيباني وما هو موقعه من الإمام علي سلام الله عليه؟ ورد في التاريخ أن صيفي الشيباني كان منذ شبابه دؤوبا على فهم الحقيقة، وكان يلاحظ طريقة إقصاء الإمام علي سلام الله عليه عن موقعه، ثم صراع معاوية مع الإمام علي أو مع الإمامة، محاربة الإمامة التي هي تتمة النبوة أو امتداد لأمر النبوة. كان صيفي الشيباني يمعن بدقة إلى ذلك التصادم بين خط الإمامة وخط معاوية أو الخط الأموي بشكل أعم، فشدد من توجهه ووفائه للإمام علي بن أبي طالب. ويذكر الطبري في تاريخه أن الإمام علي سلام الله عليه بعد واقعة الجندل وما حدث فيها، كان الإمام علي يعد لخطوة جديدة لمقاومة معاوية وشراذمته وإنقاذ الإسلام والمسلمين منه. فخطب الإمام علي، هذا ما رواه الطبري في تاريخه، يقول أن الإمام خطب وكان في مقدمة من استجاب إليه ولبى نداءه المرحوم صيفي الشيباني، فقام وخاطب الإمام من باب أن تشب العزيمة في الآخرين، فهو أراد أن يكسر الحاجز أو يفتح الطريق. صاح بصوت عال يخاطب الإمام: يا أبا الحسن، نحن حزبك وأنصارك، نعادي من تعادي ونشايع من تشايع، ونتبع من أناب إلى طاعتك، فسر بنا راشدا إلى أعدائك كيفما كانوا وأينما كانوا، فإنك يا أبا الحسن وإن شاء الله لن تؤتى من قلة عدد ولا ضعف نية أتباع. آخر المطاف أن هذا الرجل الشاب البطل أصبح مرصودا من قبل القوى المعادية لأهل البيت، رفعت تقارير ومعلومات إلى والي الكوفة آنذاك زياد ابن أبيه، وزياد ابن أبيه أولغ في دماء المسلمين، في دماء من يوالي أهل البيت في الكوفة، توابع الكوفة. ولما نقول الكوفة ما نعني البلدة الآن الصغيرة، كل هالمنطقة العراق كان نص كوفة ونص بصرة. سام الناس سوء العذاب هذا زياد بن أبيه، ويعني جرأة، ويا لها من جرأة على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وآله، إذ ارتكب جرائم، وخصوصا هذه الجريمة مع رجل يقول ربي الله، يصلي إلى القبلة، ما عند ذنب سوى ولاء ابن عم الرسول وزوج البتول وأبي الحسنين سلام الله عليه. فأحضره زياد بن أبيه، ولما أحضر إليه قال له: يا عدو الله، ما تقول في أبي تراب؟ وهو طبعا يتبع بهذا سيرة صنمه معاوية. معاوية كان يسمي الإمام بهذه الكنية استهزاء، طبعا هي الكنية وضعها رسول الله. طبعا هو في الحقيقة معاوية وعرشة وكيانة يحارب رسول الله بالصميم، لكن من خلال علي بن أبي طالب. فهذا زياد بن أبيهم على نفس المشرب، يقول لصيفي: ما تقول في أبي تراب؟ فقال صيفي: ما أعرف اسما كهذا، شنو أنت شو تقول؟ من هو أبو تراب؟ فرد زياد قال: ما أعرفك به، يعني أنت تعرفه؟ قال صيفي: لا أعرف اسما كهذا، أنا ما أعرف. فقال زياد: أما تعرف علي بن أبي طالب؟ قال صيفي: بلى أعرفه. قال: إذن هو أبو تراب؟ فقال صيفي: كلا، ذاك أبو الحسن والحسين. شوف السهنانة أحد الجلاوزة الحضار، يعني أراد أن يطبق سوء محضره. وطبعا زياد ابن أبيه من جلاوزته، ها، والجنس للجنس المماثل أميل. فأحد هؤلاء قال: يقول لك الأمير أبو تراب وأنت تقول لا تعرفه؟ صيفي ما اهتز لهذه المداخلة التعيسة، لكن رد ببرودة قائلا: ويحك، وإن كذب الوالي أتريد أن أكذب؟ بل الوالي كذب، تريدني أنا أكذب؟ وتريد مني أن أشهد على باطل؟ هنا هذه يعني كأن السماء ضربت رأس هذا الطاغية، قال: ما أجرأك، ما أجرأك، وصاح علي بالخيزران. جابوا الخيزران وهو يقول: ما قولك في علي؟ يعني آخر كلامك، شنو رأيك في علي؟ فقال: الله أكبر، هذا الثبات هو هذا، ربما يأتي أقوى من العمل وأكثر أجرا من العمل. قال: ما آخر قولك في علي؟ قال: هذا قولي، أحسن قول في عبد من عباد الله المؤمنين. وإذا زياد والجلاوزة أخذوا يتناوبون على ضربه بالخيزران حتى لصق بدنه بالأرض، وتصوروا أنه مات، فوجدوه على قيد الحياة. سأل من جديد زياد بن أبيه: والآن ما رأيك في علي؟ الله أكبر. هؤلاء كانوا يتصورون أن مثلا هذا انهارت نفسيته، تراجع، فلما سأل والآن ما رأيك، هو بحالة شبه يعني احتضار، قال: يا زياد، والله لو شرحتني بالمواسي والمدى وقطعتني إربا إربا ما قلت إلا ما سمعته مني. فقال زياد: لسنا بتاركيك حتى تلعنه وتتبرأ منه أو تضرب عنقك. فقال صيفي: إن فعلت ذلك سأسعد أنا وتشقى أنت. فزجت القيود، قيدت يداه، وزج في إحدى زنزانات قصر الإمارة، وبقي فترة حتى أرسله زياد مع مجموعة أخرى، وفيهم منه حجر بن عدي الكندي. منتصف الليل أرسلوا إلى الشام مقيدين على ظهور النياق، وكانت ليلة حزينة، وطلعت بنت حجر صغيرة تشوف من بعيد ركب الموت، وأبوها وأخوها مقيد، وصيف الشيباني معهم. فنظرت الطفلة إلى القمر وهي تقول: ترفع أيها القمر المنير، لعلي أن أرى حجرا يسير يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله، كذا زعم الأمير، ويصلبه على بابي دمشق، وتأكل من خنادقه الطيور. ألا يا حجر حجر بني عدي، تلقتك الكرامة والسرور، فإن تقتل فكل عميد قوم إلى هلك من الدنيا يصير. وصلوا بهم إلى منطقة تسمى مرج عذراء، فدفن 6 منهم أحياء: حجر ابن عدي وابنه و4 آخرين، ومن الأربعة هذا الشاعر والرجل المجاهد والبطل الوفي، وهو صيفي الشيباني رضوان الله تعالى عليه. دفنوا أحياء 51 هجرية. احنا كنا نروي هذا ونحن نشك بأن هناك ربما مبالغات، لكن سبحان الله، الحاضر ابن الماضي. وإذا ابترثت بني أمية نشاهد هالسنين الأخيرة ما فعلوه بالعراق، بأفغانستان، باكستان، يدفنون أتباع أهل البيت أحياء، وقد فعل ذلك صنمهم صدام في الانتفاضة الشعبانية، فدفن 10,000 بين كربلاء والنجف وفي مقابر متفرقة دفنهم أحياء بملابسهم. فهنا شعرنا بأن لا، التاريخ لما ينقل بأمر طبيعي بشكل طبيعي، وليس هناك أي مغالاة في الأمور. أسأل الله لهذا الشهيد البطل صيف الشيباني الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
والآن نستمع إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى انتصار 2006 على العدوان الصهيوني.
والمنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، يعني أهل قريش والقبائل المتحالفة مع قريش ويهود مدينة يثرب المدينة المنورة، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العلي العظيم. هذا ما حصل في واقعة الخندق في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما يحصل في أكثر من حادثة في التاريخ. هذا ما حصل معنا عام 2006 في حرب تموز عندما احتشد العالم، وهذا أيضا ما حصل قبل أشهر في فلسطين في معركة سيف القدس. دائما عندما يكون هناك مؤمنون صادقون في الوعد مصممون على الجهاد وتحمل المسؤوليات، فإن وعد الله سبحانه وتعالى لهم ووعد رسوله صلى الله عليه وآله عن الله لهم وعد دائم بالنصر. أيها الإخوة والأخوات، جرت العادة في ذكرى حرب تموز أن أتحدث إليكم في اليوم 14 من آب، في يوم الانتصار عند انتهاء الحرب، عندما عاد الناس إلى الجنوب والبقاع والضاحية وكل مكان قوافل مرفوعة رأس. لكن باعتبار أنه بعد من يوم التنين، ليلة التنين، التنين عشية والأيام المقبلة، نكون قد دخلنا في أيام عاشوراء، أيام محرم ومجالس العزاء الحسيني، فضلت أن أتحدث قبل ذلك بيوم أو يومين، ولذلك اليوم أنا في خدمتكم. في حديثنا اليوم لدينا المناسبة الكبيرة بعد 15 عاما من الانتصار الإلهي التاريخي الكبير في حرب تموز، في حرب 33 يوما، ونطل من الذكرى والمناسبة إلى ما حدث أمس وأول أمس في لبنان، يعني في الجبهة الجنوبية في لبنان. لدينا مناسبة أخرى مهمة وعزيزة ومؤلمة، هي الذكرى السنوية الأولى لحادثة المرفأ، الانفجار أو التفجير الذي حصل في مرفأ بيروت، والذي أودى إلى استشهاد المئات وجرح الآلاف وإلحاق الأضرار أيضا بالآلاف. لدينا حادثة خطيرة حصلت قبل أيام في منطقة خلدي يجب أن نتوقف عندها. كلمة مختصرة عن الوضع العام في البلد حكوميا وحياتيا، وملاحظة أخيرة في آخر الكلمة حول إحياء أيام عاشوراء في لبنان. لكن من الواجب الأخلاقي كما هي العادة، لأنه في فاصل زمني بين الخطاب الأخير وخطاب اليوم، يجب أن أتقدم بالعزاء لعوائل الشهداء الكرام وأذكرهم بحسب التسلسل الزمني. الشهيد السيد عماد الأمين الذي استشهد أثناء أداء واجبه الجهادي قبل أيام، الشهيد الأخ علي شبلي، الشهيد الأخ الدكتور محمد علي أيوب، الشهيد الأخ علي حوري، والشهيد الأخ حسام العالق، الذين استشهدوا غدرا وظلما في أحداث الجية وخلدي قبل أيام. أيضا نحن في محور المقاومة خلال الأيام القليلة الماضية فقدنا قائدا كبيرا ومقاوما عزيزا ومقاتلا تاريخيا في ساحات وميادين الصراع مع الاحتلال ومع العدو الإسرائيلي ومع المشروع الصهيوني والمشروع الأمريكي. والأخ القائد العزيز الأستاذ أبو جهاد أحمد جبريل، بالتأكيد اليوم تفتقده هذه الساحات وهذه الميادين. أتقدم مجددا إلى رفاقه وإلى إخوانه وإلى عائلته وإلى أبنائه وإلى كل أصدقائه، وخصوصا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بأحر التعازي، وأسأل الله تعالى لهم الرحمة. ونحن على ثقة كاملة بأن إخوانه ورفاقه وأبنائه سيواصلون طريقه ويجددون حضوره الكبير والهام في هذه المعركة، وخصوصا في مرحلتها المصيرية إن شاء الله. كما توجه إلى كل العائلات، هناك عوائل شهداء فقدوا آباءهم أمهاتهم، هناك إخوة فقدناهم خلال هذه المرحلة، يعني خلال الأسابيع الماضية، بعضهم من الجيل المؤسس في مسيرتنا منذ 1982، وهؤلاء أيضا فقدناهم بسبب الأمراض، بسبب الكورونا، بسبب تقدم العمر. أسأل الله تعالى لهم جميعا الرحمة، وأتقدم من عائلاتهم الكريمة والشريفة بأحر العزاء. في الذكرى اليوم أود لأهمية وكثرة الموضوعات أن أطوي المقدمات الوجدانية والعاطفية. أكتفي بالشكر، بتوجيه الشكر أولا لله عز وجل على ما ثبت وأيد ونصر، وثانيا بأخذها بالإجمال لكل القادة الذين قادوا وجاهدوا واستشهدوا في ميدان المعركة، في الميدان السياسي، الذين دعموا وأيدوا وساندوا واحتضنوا وواكبوا وفرحوا وانتصروا في لبنان وفي خارج لبنان، لهم كل الشكر والتقدير. لو أريد أيضا أن أعيد استعراض ظروف الحرب في السنوات الماضية، في كل ذكرى كنا نتحدث عن ظروف الحرب، عن بعض مجرياتها، عن بعض الأحداث فيها، وعن إنجازاتها وعن انتصاراتها وعن نتائجها على العدو ونتائجها على الصديق. أنا لن أعود إلى ذلك، لن أكرر ذلك أيضا للاستفادة من الوقت. أريد أن أدخل مباشرة فيما يتعلق بذكرى تموز والحرب وبعد 15 عاما إلى استحقاقاتها الحالية وأحداثها الحالية وإنجازاتها الحالية. أهم مسؤولية اليوم ملقاة على عاتق الجميع هي مسؤولية الحفاظ على منجزات وانتصارات ونتائج هذه الحرب، حرب تموز. هذه الإنجازات وهذه الانتصارات وهذه المعادلات ما إجت لا بالتمني ولا على طاولات الحوار ولا بثمن بخس، وإنما بتضحيات جسام عشناها جميعا وتحملناها جميعا. وبالتالي هذه الإنجازات، هذه النتائج يجب أن نحافظ عليها بقوة. اليوم أمانة الشهداء، الشهداء القادة، الشهداء من الرجال والنساء والأطفال والجميع في كل المناطق، أمانة الشهداء أن نحافظ على ما أنجزه هؤلاء الشهداء وهؤلاء الصامدون وهؤلاء المقاومون في حرب تموز على مدى 33 يوما، وأيضا تطوير هذه الإنجازات وهذه الإيجابيات وهذه الانتصارات. قلت أنا لن أعود لأتحدث عن الإنجازات الكبيرة والانتصارات والنتائج المهمة جدا التي تحققت بعد الحرب، فيما يتعلق بالثقافة، فيما يتعلق بالوعي، فيما يتعلق بالمعادلات الميدانية، فيما يتعلق بجبهة العدو، بجبهة الصديق. على كل هذه الإنجازات تم الحفاظ عليها خلال كل هذه السنوات، وتعززت وتأكدت